بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول أخ سيرا من دولة الجزائر، السؤال الأول: إذا أمسكت الشرطة سائق السيارة وقد وقع في مخالفة مرورية، يقدم لهم وثائق السيارة إلا رخصة السياقة ويقول لهم غير موجودة، ويقصد بذلك أنها غير موجودة بين الوثائق ومخفي لها في مكان آخر، ويريد من فعله هذا التهرب من العقوبة، فهل هذا يجوز؟ المعلوم عندنا أنه إذا لم يكن عنده رخصة السياقة هو الذي يعاقب، وما أدري كيف عندكم العكس من ذلك، كما يظهر من السؤال أنه إذا رأى رخصة السياقة سيعاقبه، ما أدري ما. على كل، الطريقة التي صنعها عبارة عن تدليس وتعريض، ويرجى أن يسلم من الإثم في ذلك، غير موجودة وهو يقصد بين الوثائق وهو موجودة في مكان آخر، هذا من باب التعريض، ولا يفعله الإنسان إلا عند إزالة الشر عن نفسه أو الظلم عن نفسه، فإذا كان سيظلم فلا بأس أن يفعل ذلك، والله المستعان. يقول السؤال الثاني: هل يجوز قتل الحيوان إذا كان بقاؤه حيا فيه تعب شديد عليه وربما مآله إلى الموت؟ أما إذا كان مما يؤكل لحمه فلا بأس أن يذبحه، فإن كان يطيق أكله، وإلا أعطاه لمن يطيق أكله من الفقراء والمساكين، قد يأكله بعض المحتاجين كأن يكون كبير السن أو أنثى كبيرة أو فيه أمراض، ومع ذلك قد يستسيغه الكثير، أو يطعمه كلاب صيد أو ما أشبه ذلك. وما إن كان مما لا يؤكل لحمه، مما لا يؤكل لحمه، فإن كان مما أمرنا بقتله كالخنزير أو الكلب الأسود أو السباع أو ما أشبه ذلك، فكذلك لا بأس أن يقتله، وإن كان مما لم نؤمر بقتله فهو محل اجتهاد، وتركه أولى، فالله أرحم به منك. السؤال الثالث: هل يجوز تصوير ذوات الأرواح مع اجتناب الرأس أثناء التصوير؟ جاء عن ابن عباس عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. ويشهد له أيضا حديث أبي هريرة في مسند أحمد وإسناده صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع جبريل من دخول البيت، فقال فسأله بعد ذلك فقال إنه كان في البيت تمثال رجل، ونعم وجرو كلب، قال فمر برأس التمثال فليقطع حتى يصير كهيئة الشجرة، ومر بالجر أن يخرج. والشاهد من ذلك أنه قال مر بالتمثال فليقطع رأسه حتى يصير كهيئة الشجرة، إذن يدل على أن هذا ليس محرما، تصوير ما له روح بدون الرأس ليس محرما، وترك ذلك خشية أن يتدرع، خشية أن يتدرج الأمر إلى تصوير الرأس هو الأفضل. يقول أخ السائل السؤال الرابع: هل يشرع الدعاء بهذا الدعاء: اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه؟ الله عز وجل لا راد لما قضاه ولا معقب لحكمه، ولكن مع ذلك الإنسان يجوز له أن يستعيذ بالله من سوء القضاء. ففي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إن كان يدعو: اللهم إني أعوذك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وعلم الحسن بن علي رضي الله عنه كما في سنن أبي داود والترمذي ومسند أحمد وغيرها أن يكون من دعائه: وقني شر ما قضيت. في ذلكم الحديث: اللهم اهدني فيمن هديت، إلى أن قال: وقني شر ما قضيت. وهذا من القضاء والقدر، الدعاء من القضاء والقدر. فالدعاء نفسه مما قضاه الله وقدره، أنك تدعو بهذا الدعاء ويدفع الله عز وجل عنك به البلاء والمصائب. فهذا الدعاء لسنا بحاجة إليه: اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه، بل عليك أن تستعيذ بالله من شر القضاء وأن تسأل الله أن يقيك شر القضاء. وهذا من قضاء الله وقدره، فقد قضى الله وقدر أنك تدعو بمثل هذه الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قضى أن يصرف عنك من المصائب بسبب دعائك ما شاء الله أن يصرفه. فالدعاء من القدر، الدعاء من القضاء والقدر. فعلى المسلم أن يدعو الله وأن يكثر من الدعاء، فهو من أسباب الخير، وإلا لكان أنبياء الله ما كانوا بحاجة إلى الدعاء وهم أولياؤه وأنبياؤه ورسله، لكن مع ذلك كانوا يجتهدون في الدعاء اجتهادا عظيما. قال السؤال الخامس: زوجة تسأل وتقول: زوجها يبيع الحرام وهي تهجره في الفراش ولا تطيعه لكي يعود إلى صوابه ويترك بيع الحرام، فهل ما تفعله صواب أم أنها مخالفة شرعية؟ الجواب: هذه مخالفة شرعية، لا يجوز لها أن تمتنع من ذلك. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه ثابت عليه وبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، فلا تعالج الحرام بحرام آخر، ولكن تكتفي بالموعظة والتذكير، الموعظة والتذكير، وأمر إنعم، وتأمره بتقوى الله سبحانه والخوف من الله عز وجل. فهذه هي الطريقة الشرعية في ذلك. تقول السؤال السادس: رجل يحب السنة، أو يقول السؤال السادس: رجل يحب السنة ولكنه يتأثر ببعض أهل التحزب ولديه مسجد، هل يزار هذا الأخ من باب اكتسابه للسنة وتحذيره من أهل التحزب؟ الجواب: نعم، يزار وينصح ويبين له ماذا عند هؤلاء الناس. فبعد البيان، بعد أن يتبين له الأمر ويتبين له ماذا عند القوم من البدع والتحزب والمخالفات الشرعية، ثم استمر الأمر على أنه يجالسهم ويدعوهم إلى مسجده، فأنت تتركه وشأنه بعد النصح والبيان. وأما إن كان بعيدا منهم، مجرد أنه متأثر بهم وهو بعيد منهم لا يجالسهم ويقبل أيضا النصح ولكن الشبهة لا زالت عنده، فيصبر عليه حتى يتبين له الأمر. وبعض الناس يتأخر زواب الشبهة من رأسه، لكن ما دام أنه مبتعد منهم. والله أعلم. يقول أخ السائل: هل يصح الجمع بين ركعتين قبل الظهر مع الركعتين بعد الظهر بنية واحدة؟ وكأن مراده إذا تأخرت عليه الركعتين ثم صلاها بعد الظهر، وإلا فكيف تجمع بينهم بنية واحدة وهذه قبل الظهر وهذه بعد الظهر؟ إلا أن يكون أن مقصوده أنه فاتته الركعتان قبل الظهر فيريد أن يصليهما بعد الظهر بنية واحد، والجواب لا يصح ذلك، لأن هذه سنة راتبة قبلية وهذه سنة راتبة بعدية، وكل منها تحتاج إلى نية خاصة بها، مع العلم أن النافلة قبل الظهر هي أربع ركعات على نعم المؤكد فيها أربع ركعات، ويجوز أن يجعلها ركعتين. ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. وقلنا يشرع أيضا الركعتان تشرع بحديث ابن عمر في الصحيحين: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الصبح. يقول أخ السائل: عندنا في بلادنا رجل يقول إن حديثا ستفترق أمتي إلى 73 فرقة، حديث ضعيف، ويقول إن هذا الحديث فرق الأمة، فماذا نقول له؟ يقال له: التضعيف لا يعود إلى العقول والهوى، وإنما التصحيح والتضعيف على قواعد علمية وضعها المحدثون وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا الحديث لا شك في صحته، فقد ورد عن عدد من الصحابة، ورد من حديث أبي هريرة عند أبي داود بإسناد حسن، ورد من حديث معاوية بن أبي سفيان عند أبي داود وأحمد وهو صحيح بشواهده، ورد من حديث عبد الله بن عمرو العاص عند الترمذي وأحمد وهو صحيح بشواهده، وورد عن صحابة آخرين، فهذا القول صاحبه جاهل أو صاحب هوى. وأما قول أن هذا الحديث فرق الأمة، فيقال: الله عز وجل قد قدر افتراق الأمة قدرا وحرم ذلك، وأمر المسلمين بالاجتماع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليس الحديث هو الذي فرق الأمة، إنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا سيحصل، ووقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والمسلمون جميعا مأمورون أن يأخذوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. يقول الأخ السائل: هل يجوز لي أن أدفع زكاة مالي لأخي حيث إنه يشتغل عاملا في اليمن خياط ثياب، وهو الآن يريد إصلاح سكن له ويحتاج مالا، وقد استقرض بعض المال من صاحب المحل لأنه محتاج للأخشاب يسقف به البيت؟ نعم، أخوك الآن بحاجة إلى المال، وحاجته وعمله لم يغطي حاجته، وعمله لم يسد الحاجة من السكن والنفقة، فيجوز لك أن تدفع زكاتك له حتى تسد حاجته بإتمام مسكنه أو بإتمام نفقته إذا نقصت عليه. وبالله التوفيق. يقول أخ السائل: امرأة قالت لزوجها أنت علي مثل أبي وأخي، هل يلزمها الكفارة؟ الجواب: المرأة ليس في عصمتها طلاق ولا ظهار، وليس بيدها شيء من ذلك، فلا يقال فيها أنه تحريم لأنه ليس بيدها طلاق ولا ظهار. بقي إن نوت اليمين بالامتناع منه بهذه العبارة فعليها كفارة يمين، وإن لم تنوي اليمين فهو كلام لاغو، عليها أن تتوب إلى الله عز وجل منه، ولا تأثير له في التحريم. يقول أخ السائل: دولة بني أمية متى قامت ومن أشهر أمرائها؟ أول ملوك المسلمين وأول ملوك بني أمية هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وهو صحابي، فإن الدولة الأموية ينسبون إلى أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، عبد شمس وهاشم أخوان، فهم أولاد عم النبي صلى الله عليه وسلم عبد شمس. ومعاوية بن أبي سفيان وكذلك عثمان بن عفان من بني عبد شمس ابن عبد مناف، فأول أمراء بني أمية وأول ملوك المسلمين هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ثم بعده أخذ الإمارة بعده ولده يزيد بن معاوية، ثم بعده الحكم أو بعده مكث أشهر يسيرة معاوية بن يزيد بن معاوية، لكنه ما أخذها إلا أشهر يسيرة، ثم بعد ذلك أخذها الحكم ثم مروان ثم أولاده. يقول: ما حكم القراءة من المصحف في قيام الليل سواء في رمضان أو غيره لإتمام قراءة المصحف؟ يشرع ذلك، فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنه كان لها غلام يقال له ذكوان وكان يؤمها من المصحف، فمن لم يحفظ المصحف وأراد أن يقرأه في قيامه بالليل فلا بأس أن يقرأ من المصحف، كما فعل ذكوان بأمر عائشة رضي الله عنها وإقرارها، وهذا أمر أجازه أهل العلم للحاجة لا بأس في ذلك. وأما أخذ المصاحف بدون حاجة كما يفعله كثير من الناس ربما في قيام الليل في رمضان، الإمام يؤم الناس وأناس يأخذون المصاحف في الصفوف يتابعونه، هذا العمل غير مشروع ولم يفعله الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يفعله نعم أحد في عهده صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. ولو استمر الناس بذلك لرأيت العجب، ورأيت أمرا محدثا لا ريب فيه، فلو توارد الناس على ذلك ورأيت الصف كلهم معهم المصاحف يقلبون وراء الإمام، أما يتعجب كل إنسان من هذا الحال؟ الجواب نعم، سيستنكره جميع المسلمين لو رأيت الصف كاملا كل قد أخذ له مصحف ويتابع الإمام في صلاة التراويح أو صلاة القيام ويقلبون بعده، ربما أكثر المسلمين يستغربون ذلك. إذا ما الفرق بين الثلاثة والخمسة والعشرة وبين أن يأخذه الجميع؟ والصحيح أنه لا يأخذ إلا للحاجة، كأن يكون الإمام لا يحفظ فيأخذ المصحف يقرأ منه، أو لا يوجد أحد يرد عليه يفتح على الإمام فيأخذ الواحد أو الاثنان المصحف ليفتحوا على الإمام على قدر الحاجة فقط، والله أعلم. يقول أخ السائل: رجل عندنا في البلاد خطب في يوم الجمعة فتعب وحصل له الإرهاق في الخطبة فجلس وأقام غيره بإتمام الخطبة، هل هذا العمل صحيح؟ نعم، العمل صحيح إذا لم يمكنه أن يكمل بنفسه أقام غيره لإكمال الخطبة والصلاة، ولا مانع شرعا من ذلك، لأن هذا وجوب كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. وإن استطاع أن يتم ولو قاعدا أتم بنفسه قاعدة إذا كان التعب بسبب القيام. فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول أخ السائل: ما حكم الإتمام في السفر أربعة؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من أوجب القصر وحكم على من أتم في السفر بالإثم، قال به بعض أهل العلم وهو رواية عن الإمام أحمد، وكذلك الظاهرية، والذي عليه جمهور أهل العلم أن الإتمام خلاف السنة وأن السنة هي القصر، لأن الله عز وجل قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قالوا: قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، نفي الجناح يدل على أنه مباح، وهذا القول هو الصحيح في المسألة، ويدل على ذلك أن المسافر إذا صلى خلف المقيم يتم معه، ولو كان فرضه ركعتان ولو كان فرضه ركعتين ما جاز له أن يخالف فرضه، لم يجز له أن يخالف فرضه، فيجب عليه إذا صلى خلف المقيم أن يتابع المقيم، ولو كان فرضه ركعتين للزمه أن يكتفي بها ويجلس ينتظر الإمام قاعدا، ولكن لما أجمعوا على أنه له أن يصلي بصلاة الإمام ويتم، دل هذا الإجماع على أنه ليس من الواجبات، على أن صلاة المسافر قصرا ليس من الواجبات. وشيخ الإسلام رحمه الله وتبعه العلامة العثيمين رحمة الله عليهما يقولون: الإتمام مكروه، ليس فقط مخالفة للأفضل والسنة، بل وقع في الكراهة، ويقصدون بها الكراهة الاصطلاحية، لا يقصدون بها كراهة التحريم. قالوا: لأنه خالف ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد داوم في أسفاره على الصلاة ركعتين، فمن أتم فقد خالف سنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وهذا هو أحسن ما يذكر في المسألة، أنه يقع في الكراهة، فيكون قول الجمهور أن هذا العمل خلاف السنة، ويزاد على ذلك أنه أيضا وقع في المكروه لمخالفته ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ السائل: أين يقف الإمام من جنازة الميت إذا كان خنثا؟ هل يقف عند رأسه أم في وسطه؟ الجواب: إن كان قد تميز أمره فظهرت لحيته أو ظهر شاربه ما يدل على أنه رجل فيعامل معاملة الرجل، فيوقف عند رأسه. وإن كان قد ظهرت الأمارات على أنوثته كأن يخرج ماذا، كأن يبرز الثديان ولا ينبت له لحية ولا شارب، فيعامل معاملة الأنثى ويقوم في وسطه. وإن لم يظهر شيء من ذلك فلا بأس، أينما قام صحا ولا بأس عليه، سواء قام في الوسط أو في الرأس أو في الصدر، القصد أنه يجعله أمامه. يقول: رجل له ولدان وقد تزوجا ولهما أولاد، وقدر الله على هذين الولدين بحادث فتوفيا ولهما أولاد، وبقي الأب أي جد الأولاد أصم، وهو أصم أعجم لا يتكلم ولا يسمع، وهم يريدون بيع بعض الأرض التي هي ملك الجد، هل يقوم بالبيع الجد أم أبناء الأبناء، علما أن الجد لا يتكلم ولا يسمع؟ ما دام يعقل الأمور، يعقل البيع والشراء، فلا يجوز لهم أن يبيعوا، ويبيع هو بالإشارة أو بتفويض أو يوكل أبناء الأبناء بالبيع بالإشارة. أما إذا كان في حكم المجنون ما يعقل شيئا ولا يفهم شيء ولا يفهم شيئا، فأولاد ولده الأكبر منهم هو الولي على مال جده إن كان رشيدا فهو الولي على مال جده، ولا يتصرف فيه إلا بالتي هي أحسن، ولا يزال الملك ملك الجد، ما يستطيع أن يتملكه حتى ولو باع شيئا، هو ملك الجد. يقول أخ السائل: هل يستدل بالقواعد الفقهية والقواعد الأصولية عند عدم استحضار الدليل الشرعي؟ الجواب: الإنسان يحاول أن يستحضر الأدلة الشرعية في كل مسألة، وهذه هي الطريقة الصحيحة، ولكن إذا غفل عن الدليل فلا بأس أن يستند إلى قاعدة فقهية صحيحة مقررة بالأدلة الشرعية، فلا بأس إذا لم تكن القاعدة قد انتقدت. يقول الأخ السائل: إذا وافق الكسوف يوم الجمعة هل يخطب لصلاة الكسوف خطبة ثانية أم تكفي خطبة الجمعة؟ إذا صلى للكسوف قبل صلاة الجمعة ثم صعد يخطب خطبة الجمعة اكتفى بها، لأنها توافقت في وقت واحد، فيكتفي بخطبة الجمعة ثم يصلي الجمعة، لأن صلاة الكسوف قد سبقت الخطبة، فيكتفي بخطبة الجمعة لأنها عبارة عن موعظة وقد حصل ذلك بخطبة الجمعة. وأما إن كانت صلاة الكسوف بعد صلاة الجمعة فلا بأس أيضا أن يقوم ويزيد موعظة وتذكير بعد صلاة الكسوف، وهي من المستحبات وليست من الواجبات. يقول: ما حكم خروج البنت وعمرها 7 سنين كاشفة الرأس واللبس وعليها اللبس القصير، وربما تذهب إلى المدرسة على ذلك الوجه؟ هذا العمل لا يجوز، أن تنشأ بنات المسلمين على العراء وعلى خلاف الحياء والحشمة، وربما وجدت أيضا أكثر من هذا السن، قد تجد البنت التي قد بلغت 9 والعاشرة وهي تتعرى وتظهر شعرها وعنقها وشيئا من صدرها، وربما ترفع، وربما أيضا أظهرت ساقيها. هذا أمر محرم، ولا يجوز للمسلمين أن ينشئوا وأن يعودوا بناتهم على هذا الأمر، إضافة إلى أنه يسبب في فتنة المسلمين. فالبنت إذا بلغت مثل هذا السن تشتهى من كثير من الناس إذا رآها، جاوزت السابع، السابعة والثامنة والعاشرة والتاسعة وأكثر، فهذه فتنة، وأنت تسببت في فتنة المسلمين، محرم عليك. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. عمن هذا الحديث؟ عند من؟ اتفقنا عليه عن ابن عمر: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعية إلا حرم الله على الجنة. من أخرجه؟ متفق عليه عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. أما هذا الحديث؟ نعم، عند من؟ متفق عليه عن أسامة بن زيد رضي الله عنه. الواقع أن هذه فتنة عظيمة، فليتق الله معشر المسلمين، نعم جميع المسلمين يتق الله في هذا الأمر. ومن أعظم أسبابه النظر إلى المسلسلات والتلفاز والدشوش والقنوات الفضائية والإنترنت، فتصبح البنت تلبس هذا اللبس وكأنها لم تصنع شيئا، وآباؤها وأمهاتها يعودونها على هذا الأمر ولا يبالون. وربما بلغت هذا السن وهي تخرج بالبنطال والشميز، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا محرم وسبب في إدخال الفتنة على المسلمين. فناهيك عما يحصل من كبار السن البالغات من التجمل، وتصير ماذا؟ وتتجمل عند خروجها. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن تفلات. تفلات أي ذو هيئة بذة لا يلتفت إليها، بالثياب، ثياب لا، ليس ثياب تزينة. والآن العكس من ذلك، إذا خرجت لبست أحسن ثيابها، وربما لبست تلك العباءة الضيقة المزخرفة المزينة التي صارت أجمل من كثير من الفساتين، بل صارت تحتاج إلى عباءة فوقها حتى تسترها من تلك الزينة. هذا محرم، وهذا مما سبب على المسلمين الشر والفتنة، وربما كشفت عينيها وشيئا من وجهها وجاءت بتلك ماذا المكاييج والكحل وغيرها على عينيها تزخرفه، نعم، وتتزين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. المرأة كلها عورة، لا تخرج شيئا من جسدها ولا تظهر شيئا من جسدها، وإن احتاجت إلى إظهار شيئا من العينين للنظر فما يرى منها شيء من محجر العينين إذا كانت لا ترى من خلال الثياب الشفافة، فتظهر شيئا يسيرا لا يرى منها محجر العينين، والله المستعان. أما هذا الحال التي عليه كثير من النساء فالله المستعان سبب عظيم لفتنة المسلمين. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. دعك عما يحصل من مخاطبتها للرجال ومضاحكتها مع الرجال، فهذه فتنة عظيمة، وهذه المرأة آثمة إثما عظيما. ودعك أيضا عما يحصل بعضهن من التعطر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة تعطرت ثم خرجت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية. رواه أحمد وأبو داود عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. فالله المستعان. يقول أخ السائل: ما حال حديث أجر الراكب والماشي في الجنازة سواء؟ ليس الحديث بثابت، والصحيح أن الماشي أعظم أجرا، لأنه يجد من النصب ما لا يجده الراكب، ولأن أكثر فعله صلى الله عليه وسلم هو المشي. ولم يثبت أيضا عنه الركوب أثناء ذهابه للجنازة، ولكنه ثبت عنه الركوب عند رجوعه من جنازة بالدحداح. يقول: ما حكم كتابة اسم الميت على قبره، وهل هذا العمل جائز؟ هذا العمل لا يمكن إلا مع تقصيص القبر أو تسميته، وتقصيص القبر وتقصيصه من المنهي عنه، كما في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه. فهذا العمل نعم لا يتأتى إلا مع ارتكاب المنهي، وأيضا لم يفعله السلف من كتابة الأسماء، لم يفعله السلف رضي الله عليهم. يقول: رجل استشهد وله زوجة، ثم بعدما استشهد تزوجت برجل آخر ثم استشهد، فلمن تكون يوم القيامة إذا كانوا جميعا من أهل الجنة؟ المرأة لآخر أزواجها في الدنيا. جاء حديث بذلك بهذا اللفظ، والصحيح أنه موقوف على أبي الدرداء رضي الله عنه، ومع ذلك الأدلة تدل عليه، بقوله تعالى: ربنا أدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وهذه الزوجة قد صارت زوجة للثاني، ماتت وهي زوجة للثاني، أو مات ثم ماتت بعده وهي زوجة للثاني، ولا يقال إنها زوجة للأول. يقول الأخ: كيف سمع الصحابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة ورووه؟ هل قاله سرا أم جهرا؟ الجواب: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر في بعض الأوقات، يبين حتى يعلمهم الصلاة، فربما جهر بالدعاء حتى يتعلموا منه ذلك. ولو كان جهرا مستمرا لنقل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم، فالأقرب أنه كان يجهر في بعض صلاته حتى يتعلم الناس ذلك. يقول الأخ السائل: هل صلاة الوتر بعد الأذان الثاني أو في الضحى أهي قضاء أم أداء؟ أما بعد الأذان الثاني فيظهر لي والله أعلم أنها من باب الأداء في وقت الاضطرار، فقد جاء في حديث أبي بصر الغفاري عند أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، فحدد الوقت إلى صلاة الصبح. وثبت أيضا عن جماعة من الصحابة أنهم أوتروا بعد طلوع الفجر والأذان، ثبت ذلك عن علي بن أو أفتوا بذلك، ثبت ذلك عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عمر وعائشة وغيرهم من الصحابة رضي الله عليهم، كما في مصنف ابن أبي شيبة والأوسط لابن المنذر بأسانيد صحيحة. فالذي يظهر أنها أداء في وقت اضطرار والله أعلم، وأما في الضحى فهي قضاء ولكنها تقضى شفعا، كما قالت عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا فاتته الصلاة من الليل صلى من النهار 12 ركعة. يقول السؤال الثاني: إذا كان الرجل لم يستطع غسل الجنابة ولكنه يستطيع الوضوء أو أكثر من أعضاء الوضوء، هل ينوي به الوضوء؟ لا بأس أن ينوي به بوضوئه رفع الحدث الأصغر، وينوي به أيضا الغسل من أعضائه ما استطاع لرفع الحدث الأكبر، فيغسل ما استطاع إلى ركبته إذا استطاع مثلا أن يبالغ في يديه إلى العضد، وغسل الرقبة مثلا، ثم ينوي ثم يتيمم لما بقي، يتيمم بالنية لما بقي من أعضائه. المبين بحديث عائشة أن صلاته بالنهار ما تكون إلا شفعا. طيب، حتى ولو قلنا أداء أو قضاء تكون أيضا شفعا، سواء قلنا أداء أو قضاء تؤدى شفعا كما فعله صلى الله عليه وسلم. يقول أخ فيما يتعلق إذا لم يذكر الوتر إلا في الضحى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن وتره أو نسي فليصلي إذا ذكره. الحديث عن من مصعب؟ ما تذكر من الذي يذكر عندك يا عمر؟ رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وعلى هذا فالصحيح أنه سواء سميناه أداء أم قضاء فيصليه شفعا. يقول الأخ السائل: هل المني الذي يخرج مع البول يحتاج إلى غسل جنابة؟ وهل من شروط خروجه أن يخرج بتدفق؟ السائل: اللزج الذي يخرج مع البول ليس منيا، إنما يسمى وديا. فالخارج من الرجل 3 أنواع: إما أن يخرج عند التفكر بالنساء والشهوة فهو المذي، ووسائل لزج زجاجي نجس بإجماع أهل العلم. السائل الثاني كذلك نفس الأوصاف: تخرج مع البول ويسمى وديا، أو يخرج عقب البول. والسائل الثالث غليظ أبيض وهو المني، يخرج بتدفق، يخرج دفقات وهو معروف، ورائحته كطلع النخل أو كعجين الدقيق رائحته. فهذا الذي سألت عنه يسمى وديا وهو نجس، حكمه حكم البول، يغسل الإنسان نفسه منه ويتوضأ وضوءه للصلاة. ماذا؟ لا، المذي إذا خرج منه عند التفكر أو عند الشهوة فيه ما جاء في حديث علي رضي الله عنه قال: اغسل ذكرك وتوضأ. متفق عليه. يقول الأخ السائل: هل المداومة على رفع اليدين بين الأذان والإقامة يصل إلى حد البدعة؟ لا يصل إلى حد البدعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود النسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه. ورفع اليدين من أسباب استجابة الدعاء، ولا مانع من رفع اليدين في أي وقت دعا دعا المسلم ربه، إلا ما عرفنا عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، فقد عرفنا أنه دعا بعد التشهد وهو مشير بإصبعه لم يرفع يديه في حال التشهد، وعرفنا عنه أيضا أنه يدعو بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي ويداه على فخذيه. إذا ما علمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعمد ترك رفع اليدين فنترك، وما لم يعلم ذلك فيبقى على الأصل مشروعية رفع اليدين فيها. كذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مع محافظته على أذكار الصباح والمساء أنه كان يرفع يديه فيها، فلو رفع الإنسان يديه في بعض الوقت فلا بأس، لكن لا يجعلها راتبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه ذلك. يقول هل من بكر إلى الجمعة بدون غسل حتى إذا طلعت الشمس أو ارتفع وتحسن الجو يذهب ويغتسل، هل يدخل في الفضيلة؟ الجواب في الأحاديث التي ذكر فيها الفضيلة إنما فيها أنه بدأ بالغسل من اغتسل ثم ذهب، فعليه أن يبدأ بما جاء في الحديث، والفضيلة تكون لمن جاء بالشروط كاملة، ومن الشروط أنه يغتسل. يقول أخ من عمران يسأل هذا السؤال: رجل احتلم ولم يستطع أن يغتسل لشدة البرد أو أن البرد يؤثر عليه، هل يجوز له أن يتيمم؟ الجواب نعم، إذا استطاع أن يغسل بعض جسده غسل ويتيمم لما بقي، وإن لم يستطع استعمال الماء بالكلية فيكتفي بالتيمم ولا بأس عليه، لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ومن لم يستطع استعمال الماء في حكم من لم يجد، هذا إذا لم يستطع أيضا تسخينه أو كان الماء يضره سواء ساخنا أو باردا. يقول: هل كل التربة صالحة للتيمم حتى وإن لم تكن رطبة أو لا يعلم نظافتها؟ اشترط فيها أن تكون طيبة فتيمم صعيدا طيبا، وأن لا تكون نجسة، والتربة كل ما يطلق عليه تراب يصح، ولا يدخل في ذلك الرمل والبطحاء والصخور والأحجار، بل التراب معروف وهو الذي يجزي، لقوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا، رواه مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك.